بسم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، أي بعد تقدير الله، وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله أنه كان في وفد ثقيف ورجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وروى البخاري في صحيح تعليقا من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. أما هذا صورة تعليق وهو موصول، عفان شيخ البخاري، هو من شيوخ البخاري، ولكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد وصله أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية، بلا رواية، على طريقة من الصلاح يكون موصولا. وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة، كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. قال سنده قوي المحقق يقول. وفي صحيحي الصحيحين أبي هريرة: لا يورد ممرض على مصح، ويذكر عنه كلم، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. فيه الفرج من فضالة، وفيه أيضا هم دلس قد عن. والجذام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل أعضاء الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد. قال الأزهري دكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسد لأنه يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسد، لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه، وخطورة هذا المرض على إتلاف الأعصاب المتطرفة، فيفقد المريض حساسية الأطراف أولاً، ثم تتساقط الأصابع تدريجياً، وهو من الأمراض المعدية التي تجيء عداوتها، التي تجد عدواها في التنفس مع مخالطة الطويلة. ويعزل الآن جميع مرضى الجذام في مستعمرات خاصة لهم لمنع انتشار المرضى، قال: وهذه التسمية ثلاثة أقوال الأطباء فيها: أحدها أنها لكثرة ما تعتري الأسد، والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبه وتجعله في سحنة الأسد، والثالث أنه يفترس من يقربه أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد. وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة، ومقارب المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته للأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسادهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة الاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة. وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها. هذا مجرب، أن الذي يكون تخوف كذا هو اللي أكثر من يصاب. فالذين كانوا ميتين هلاكا من كورونا ما في إلا مرض، حميات وزكام والتهابات وأشياء، كثير منهم من كان يعني شديد الخوف منها مات. يقولون مات بسبب كورونا، مات بسبب المرض لشدة الخوف، ماتوا ناس بهذا المرض. فإنها قال: فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، وقد تصل الرائحة العليل إلى الصحيح فتسقم، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أسد أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك. فيه جميل بن زائد ضعيف. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تبطلها وتناقضها، فمنها ما رواه الترمذي من حديث جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم أدخلها معه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، رواه ابن ماجه وهو ضعيف في سنده مفضل فضاله ضعيف، عد هذا من مناكيره. وبما ثبت في الصحيح أبي هريرة قال لا عدوى ولا طيرة، ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديث الصحيحة فإذا وقع التعارض فإنما يكون أحد الحديثين ليس من كلام صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسخا الآخر إن كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأطال الكلام عليها إلى صفحة 141 من زاد المعاد، بدءا من صفحة 134 إلى 141، لكن أخذنا المقصود من تعريفه ومن اجتنابه، وأن الذي قال لا عدوى هو الذي أمر باجتناب المجذوم ومن به بعض الأمراض المعدية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب المن شفاء للعين. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الكمأة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شفاء للعين، وهي تؤكل، توضع في التنور على شكل شيء مشوي فتؤكل، عبارة عن شيء ينبت من الأرض، ولكن ماؤها شفاء العين. منهم من يقول هكذا ماؤها القراح كما هو، منهم يقول هو حار وقد يتضرر الإنسان فيركب معه شيء بارد حتى يسهل استعماله في العين، وإن قوي واستعملها أمر طيب، هو شفاء للعين. وهل هو شفاء من جميع أمراض العين أم من الرمد ونحو ذلك؟ الحديث النبوي فيه إطلاق، وبيان أن هذا الدواء لهذا الداء، وأن الكمى علاج العين سواء من حكة أو التهابات أو حرارة أو رمد أو غير ذلك، علاجها وما أهدي شفاء العين. ترى بعض الأطباء ربما يقولون بعض الأوبئة بعض الأمراض في العين قد لا يكون كذا، وإنما هذا بمرض خصوصه أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأمراض وليس على الإطلاق، لكن الحديث عندنا مطلق. قال: والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، تنبت مثل البطاط في الأرض، إنما البطاط على شكل كروي والكمأة على شكل مستطيل. ومادة الكمأة من غير أن تزرع وتوجد في الأرض من غير أن تزرع، وقيل سميت بذلك لاستتارها وسرعان ما تتعفن إذا تركت في غير ثلاجة أو كذلك بغير شيء، إذا تركت تتعفن لكثرة المياه فيها وماؤها أبيض. وقد جمعوها على أكمؤ، قال الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلة، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، وهي أيضا نبت في الشجر من الشجر بنات أوبر، والعساقل لأن الأكمؤ محل وجدانها الفلوات. وبعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري مادة وصورة، يعني تطلع الأرض إذا كان تحتها الكمعة ترى أنها مرتفخة لأعلى، التراب مرتفع، الأماكن الرملية أماكن الترابية صحاري، فتبعد ذلك المرتفع قليلا إذا بالأرض، يعني هو شيء وارم وتحتها الكمعة من جنس الأرض تنبت. سميت بذلك لاستتارها كما يقال كما الشهادة إذا كتمها، ومادة الكمعة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا، ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري مادة بصورة، لأن مادة رطوبة لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة وإنما ونماء القوة، ومشابهتها له في الصورة ظاهر بالأخص في أيام الأمطار تتغذى من الأرض، والمواشي تأكلها إذا رأتها المواشي وقد يعني تمكنت منها تأكلها جدا، وهي هشمة تهشم يعني سهلة الأكل مجوفة من الداخل. وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها به في الصورة ظاهر، أخرج الترمذي عن أبي هريرة الناس من رسول من أصحاب رسول الله قالوا الكمعة جدري الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن حديث. وللطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر قال كثرت الكمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع قوم من أكلها وقالوا هي جدري الأرض، فبلغه ذلك أن الكمعة ليست جدري الأرض لأن الكمعة من المن يعني حلال أكلها حلال، وبعد شويها تصير لذيذة، ما نعرف هل تطبخ ما ندري ما في مانع اللي يحسنها، لكن بقي أن المعروف أنهم يشونها في النار يعني بين التنور، يجعلونها بين التنور قليلا ثم إذا تصير مثل الحنيذ. وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر، فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثالثة رديئة للمعدة بطيئة الهضم، وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة صلى الله عليه وسلم سكتة القلب والفارج وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا من اليابس، وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر، قال السعتر يسمونه عندنا زعتر بالزاي، وحتى في بعض الكتب الطب بالزاي وبالسين، منه قهوة جميلة تذهب البحة شرب الزعتر من أسباب زوال البحة الصوت، هي واليانسون. وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماؤها شفاء للعين، يعني تكسر منها شيئا تتقاطر ذلك الماء الأبيض أبيض صافي، ما هو مثل الماء ولكن مثل الحليب. قوله من الملقي المراد المن ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل هو الطل الذي يسقط على الشجرة فيجمع ويؤكل حلوا، ومنه الترنجين وكأنه شبه به الكمعة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغير علاج، ثاني أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله بها على عباده عفوا بغير علاج، هذا مؤدها قريب من الأول. قد جربها أناس كثير يأخذون من الشجرة من ذلك ويقطرون في العين فوجدوا شفاء. وساق هذه الفوائد عن الأنهم بن القيم، بن القيم رحمه الله، قال ابن القيم وهذا أضعف الوجوه يعني فيما قد جمعه وما ذكره في المن. ثم ساق من قال ابن القيم اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمعة يجلو العين، منهم المسيحي وابن سينا وغيرهما. والنووي يذكر أنه جرب ذلك يأخذ منها ويقطر في عينها أنه وجد الشفاء، فهذا ظاهره، هذا ظاهره أنه لو استعمل مباشرة فيه حرارة لكن فيه شفاء إن شاء الله. قد تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، ومنه أخذ الحافظ، تكلم عليها في زاد المعاد بسعة في المجلد الرابع بدءا من 329 إلى 334، ومنه أخذ الحافظ ما قرأناه، وفيما قرئ كفاية إن شاء الله. حاصل أنه أدخله الإمام البخاري في هذا الموضوع أنه من ضمن الأشفية بنص الحديث شفاء للعين. وهذه الأدوية الموجودة في الأسواق هي مأخوذة من هذه الأعشاب، إنما يصنعها الخبراء وباعوها على شكل علب أو شكل كذلك يعني شراب أو على شكل حبيبات مغلفة على شكل يعني تصنيعات تسهل للناس الوصول مع تركيبات إضافية ربما تضر من تلك الكيماويات. أما هذه فشيء طبيعي هذا. ولم أرهم يذكرون شجرة طيبة للجراح بالنسبة لما قد مر بنا، وهي العبب، لعلكم ما تعرفونه. العبب هذا سبحان الله إذا حصل جرح ثم قطع من الشجرة وهو أيضا ماءها مثل الحليب وقطر على الجرح ذلك سرعان ما يلتئم. جرح إذا كانت جرح خفيفة وكذا يستعملها الرعاء كثيرا، هذه إذا جرح يذهب يقطع من العبب وصب عليها، وإذا اليوم الثاني وقدها ملتئمة، وهكذا علاج جيد. إلى هنا بارك الله فيكم.